Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يؤكد أن القوات المسلحة لن تقبل بأي اتفاق ينال من سوابد البلاد، والحزب الشيوعي يتهم قوى خارجية بتعيين رئيس للوزراء. سلفاكير يوافق على عقد ورشة لتقييم سلام جوبا، وهيومان رايت ووتش تدعو لوضع المساءلة في صلب أي عملية انتقالية. لجنة المعلمين تؤكد اكتمال الترتيبات لإغلاق المدارس الخميس، ورفض واسع في البحر الأحمر لإنشاء ميناء أبو عمامة. إصابة 73 متظاهرا في مليونية 13 ديسمبر، ومحتجون يغلقون طرقا رئيسيا في الفاشر بسبب مقتل مواطن. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة لن تقبل بأي بنود في الاتفاق النهائي يمكن أن تنال من سوابت البلاد، وقال في خطاب أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة منتخبة، وأكد التعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي شريطة ألا تحاول اختطاف المشهد السياسي، وقال لن ينبغي لأي جهة خطف الاتفاق لمصلحتها الذاتية، وأكد عدم وجود أي تسوية بل اتفاق حول نقاط للمساعدة بحل التعقيدات السياسية. قالت Human Rights Watch إنه الاتفاق الإطاري لم يوضح أي أطر زمنية أو تفاصيل أو معايير واضحة لإصلاح قطاع العدالة والأمن، وأكد في تقرير يوم الأربعاء إنه ينبغي للأطراف السياسية وشركاء الدوليين في السودان ضمان أن يكون التقدم في حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في صلب أي عملية انتقالية جديدة، وشدد على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. وقالت المنظمة أن الاتفاق تجاهل دارفور إلى حد كبير، مبينة أن السلطات لم تحمي المدنيين. اتهم الحزب الشيوعي قوى إقليمية ودولية بفرض رئيس للوزراء للحكومة القادمة، وعزى محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بالخرطوم تعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات خلال الفترة الماضية للتآمر الخارجي، وقال إن الحكومة التي سيتم تعيينها منزوعة القوى ولا تملك سلطة على الجيش والقوات النظامية، وقال إن المجلس الأعلى للأمن والدفاع المزمع تشكيله يضع القوات المسلحة في موقع شبه مستقل عن الحكومة المدنية ويمنع تدخل المدنيين في شؤون القوات المسلحة. وأضاف الخطيب
ابتدع جسم دستوري كونوا حاجة اسمها المجلس الأعلى للأمن والدفاع، يضع القوات المسلحة في موقع شبه مستقل عن الحكومة المدنية وما تعمل تحت إمرة الحكومة، والاتفاق الإطاري وافق لمنع تدخل المدنيين في شؤون القوات المسلحة.
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل مغادرته صفوف تحالف قوى الحرية والتغيير بسبب توقيع أغلبية أحزاب التحالف على الاتفاق الإطاري الذي قال إنه يكرس لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر. وأكد الحزب في بيان تلاه محمد ضياء الدين تمسكه بإسقاط الانقلاب وإزالة آثاره وتفكيك منظومة نظام الإنقاذ البائد، واعتبروها شروط أساسية لبناء نظام ديمقراطي مستدام. وأضاف محمد ضياء الدين:
لقد ظل حزب البعث العربي الاشتراكي بعد أن بذل قصارى جهده دون جدوى مع الفرقاء في الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب هذا الخطأ الاستراتيجي، وكان هذا خيار أغلبيتهم الذي أدى إلى افتراقنا عنهم وانحيازنا إلى القوى الحية في شعبنا لمواصلة النضال الدؤوب.
أصرت رابطة الأطباء الاشتراكيين 73 إصابة متفاوتة في مليونية 13 ديسمبر جراء استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والإصابة المباشرة بعبوات الغاز بجانب الدهس بعربات القوات النظامية والإصابة بالأوبلين والحجر والزجاج. وأشارت في تقرير ميداني إلى 44 إصابة مباشرة بالغاز المسيل للدموع، من بينها إصابات في الرأس والوجه والعين. من جانبها أدانت نقابة الصحفيين السودانيين عن تعرض الصحفية سلمى عبد العزيز بجريدة الجريدة لإصابة بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيتها مواكب 13 ديسمبر. أغلق محتجون يوم الأربعاء عددا من الطرق الرئيسية في الفاشر مطالبين بتسليم متهمين من أفراد الشرطة بقتل المواطن محمد موسى. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا جميع الطرق باستخدام المتاريس، خاصة الرابط بين السوق المواشي والسوق الكبير، ومنعوا حركة مرور العربات، مما أدى لتوقف المواصلات تماما. وكان المواطن محمد موسى قتل يوم الثلاثاء خلال مطاردة بواسطة الشرطة بتهمة المشاركة في نهب عربة. أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن 4 من محتجزي ولاية شمال دارفور بالقسم الأوسط الفاشر يوم الثلاثاء. وأوضحت الهيئة في تعميم صحفي أن المفرج عنهم 4 سبق ترحيلهم ضمن آخرين في وقت سابق من سجن الهدى إلى مدينة الفاشر بعد أن قضوا 5 أشهر في الاحتجاز غير المشروع، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وصفتها الهيئة بالكيدية. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا جناح دروب رفضه القاطع للاتفاق الذي تم توقيعه لإنشاء ميناء أبو عمامة شمال البحر الأحمر. وقال عبد الله أبو بشار مقرر المجلس لراديو دبنجا أن الاتفاق صفقة مشبوهة لتجفيف الموانئ وإنشاء ميناء بديل. وقال يجب أن تكون الموانئ تحت إدارة الموانئ البحرية ابتداء من توقيع العقودات مرورا ببقية المراحل، وتوقع أن يؤدي إنشاء الميناء لتهجير آلاف العاملين. وأضاف هذا الخصوص:
نعتقد بأن هذه الصفقة يراد منها تجفيف الموانئ القائمة وتهجير آلاف العاملين والموظفين داخل هيئة الموانئ البحرية، وبل لتهجير مواطني ولاية البحر الأحمر ومدينة بورسودان تحديدا.
من جهته أعلن عثمان طاهر القيادي النقابي في الموانئ البحرية مناحضتهم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وشركة أبوظبي بشأن إنشاء ميناء أبو عمامة بساحل البحر الأحمر. وأكد لراديو دبنج أن العاملين انخرطوا في سلسلة من الاجتماعات للإعلان عن التصعيد خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن تصعيدهم سيبدأ في مواجهة شركة دال وخدماتها في الميناء وإمهال الحكومة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل الدخول في المناهضة الشاملة. وأضاف هذا الخصوص:
ونحن نقول كعاملين في هيئة موانئ بحرية أن هذا الاتفاق لا يمثلنا في شيء، ونحن هنقدر نقاوم هذا الاتفاق بكل ما أتيناه من قوة، ونقول إن شاء الله في الأيام القادمة هتكون في نوع من التصعيد الواضح.
قالت لجنة المعلمين السودانيين إنه نسبة الاستجابة لإضراب المعلمين يوم الثلاثاء تجاوزت نسبة 90%، مؤكدة اكتمال الترتيبات للإغلاق يوم الخميس. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إنه الإضراب شمل معظم المعلمين حتى في القرى النائية للمطالبة بتحسين الأجور وشروط الخدمة. وأوضح إنه الاستعدادات تسير بصورة جيدة للإغلاق يوم الخميس وفقا للتقارير التي وصلت من المدارس بجميع الولايات. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المعلمين يعني الاضطراب انتشر وسطهم بصورة واسعة، يعني حتى القرى البعيدة والنائية نحن اتصلنا تقارير انها هي دخلت في الاضطراب. استعدادات يوم بكرة استعدادات ماشية كويس، وكل الولايات رفعت تقارير انها هي جاهزة لمسألة الاغلاق، والاغلاق اللي بنعنيه اللي هو عدم حضور المعلم المضرب للمدرسة.
وحول قرار تعليق الدراسة بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء، قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين أن الخطوة تمثل واحدة من مؤشرات نجاح الإضراب، وأن السبب الذي أورده مدير عام التعليم بجنوب دارفور للإغلاق خلافا للسبب الرئيسي وهو إضراب المعلمين. وحول تقرير اليونيسيف الذي عبرت فيه عن قلقها من عملية الإضراب في السودان، أقر سامي الباقر بتأثير الإضراب على العام الدراسي والعملية التعليمية، وحمل سامي السلطات المسؤولية المباشرة للإضراب. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن متفقين أنه الإغلاق بيأثر على العام الدراسي، بيأثر على العملية التعليمية كاملة، يعني ده متفقين فيه، لكن نحن كمعلمين ما بنتحمل المسؤولية دي. المسؤولية تتحمل بصورة مباشرة الدولة، لأنه نحن يعني ما اتخذنا الإجراء بتاع الإضراب ده مباشرة.
تواصل إضراب العاملين في الخدمة المدنية بولاية القضارف الأربعاء لليوم الثاني للمطالبة بتعديل الأجور. وقال عز الدين محمد آدم عضو اللجنة العليا للعاملين بالقضارف لراديو دبنجا إنه نسبة الاستجابة للإضراب يوم الأربعاء بلغت 100%، وأوضح إنه الإضراب سيستمر يوم الخميس لليوم الثالث، وستعقبه خطوات تصعيدية ستفصح عنها اللجنة العليا حال عدم الاستجابة لمطالبها من قبل السلطات. وأضاف عز الدين محمد آدم عضو اللجنة العليا للعاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التصعيد ستحدده اللجان التسييرية في الاجتماع المعقد يوم الأحد إن شاء الله، ولكن كل المؤشرات بتؤدي لأنه سيحصل عصيان مدني كامل.
وافق رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت على مقترح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بعقد ورشة تقييمية بمشاركة كل الأطراف الموقعة والدول الراعية والضامنة والشهود على الاتفاقية. ووجه المستشار تودغلواك بانعقاد الورشة في منتصف يناير المقبل. وأقل مني أركو مناوي في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائه سلفا كير بالقصر الجمهوري إن الاجتماع تناول موضوع الحدود، مشيرا إلى الاتفاق على عقد لقاءات في مناطق التماس الحدودي لترتيب الأوضاع وتسهيل عمليات العبور والتجارة ومعالجة مشاكل الرعاة والمزارعين والقضايا الأمنية فيما يحقق مصلحة البلدين. تواصل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان لليوم الخامس بعد مقتل أكثر من 30 شخصا يوم السبت. وقال عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل حمر لراديو دبنجا إن الوضع في مناطق الأحداث غير مطمئن، وأوضح إن القوات التي وصلت من مدينة بابانوسا لم تنجز أي شيء حتى الآن، حيث أشار إلى عدم القبض على أي من الجناة أو استرداد المواشي المنهوبة. وأضاف عبد القادر منعم منصور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما عملت أي شيء، لكن القوة الموجودة في بابانوسا اللي هي ما من حكم تريليات بعد الكولة تحركت قوة، لكن القوة مشت بعد فوات الأوامر ولا يحس فيه. توقعين خبر يجينا من القوة المشت من بابانوسا عشان تطمن المواطنين، لأنه نحن طبيعتنا أنا في حمر وأفا حمر.
من جهته أكد خالد أحمد جيلي والي ولاية غرب كردفان استقرار الأوضاع في الولاية، وقال جيلي لراديو دبنجا أن الوضع الأمني في مناطق الأحداث تحت السيطرة عقب إرسال تعزيزات عسكرية ومباشرتها في إجراءات التحقيق في الأحداث وملاحقة الجناء. وكشف عن لجنة تحقيق تجري عملها لمعرفة ملابسات الأحداث، هذا إلى جانب ترتيبات تجري لإرسال وفد ولاي لمقابلة الأطراف بعد تهدئة النفوس. وكانت مناطق بمحلية أبو زبد شهدت أحداث دامية يوم السبت راح ضحيتها حوالي 30 شخص ما بين قتيل وجريح. توفى المواطن محمد حسن يوم الثلاثاء في المستشفى التركي بنيالا متأثرا بإصابته في أحداث بندسي بولاية وسط دارفور الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها قتيلين وعدد من المصابين. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأحداث اندلعت على خلفية مقتل مزارع داخل مزرعته الأسبوع الماضي، وتعرض فزع أهلي لهجوم أدى لمقتل شخص وإصابة 6 أشخاص. الخبر الأخير في النشرة: أطلقت الأمم المتحدة في السودان خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2023 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة ل 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في السودان. وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كاردياتا لوندياي أن الخطة تسعى للحصول على مساهمات سخية من المانحين بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: إغلاق كامل لمعظم المدارس في ولايات السودان وولاية الشرق دارفور تسجل إغلاق بنسبة 100%، وأيضا نرصد مليونية 15 ديسمبر من ولاية الخرطوم، وأيضا دكتورة نور الصادق تتحدث عن تداعيات خطاب البرهان بمدينة شندي، وأيضا دكتور صديق تاور يعلق على خطاب البرهان بخصوص التسوية، وأيضا الوقفة الاحتجاجية لأسر شهداء ديسمبر اليوم بالخرطوم، وأيضا الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة نلتقيه في زاوية خبر وتعليق. البداية بعناوين الأخبار.
البروفيسور صديق تاور يقول خطاب البرهان يؤكد عدم رغبته في مغادرة المشهد السياسي وسعيه لحكومة مدنية شكلية تشرع الانقلاب. ياسر عرمان يؤكد أن خطاب البرهان في شندي يمثل تراجعا عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية. مناوي يعتبر خطاب البرهان مطلبا وطنيا ويشيد برفضه أي حوار أحادي يقرر مصير البلاد بواسطة مجموعة معينة. مبارك الفاضل يبلغ سفير الاتحاد الأوروبي بأهمية إبعاد الأحزاب عن السلطة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعد أقصاه أبريل 2024. تعزيزات عسكرية ضخمة تصل أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان، والقوات المسلحة تقلق الطريق الرابط بين أبو كرشولة والرحت بعد مقتل 5 أشخاص في صراع قبلي. استمرار إقلاق الطرق الرئيسية في الفاجر لليوم الثاني احتجاجا على مقتل مواطن بواسطة الشرطة. إصابة عامل رصيد في عملية نهب مسلح طالت جميع ممتلكاته في سرف عمره بولاية شمال دارفور. أسر الشهداء تنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية بالخرطوم تنديدا بقرار إلغاء محاكم الشهداء الخاصة. والدة الشهيد الفاتح النمير ترفض إلغاء المحاكم الخاصة للشهداء، والبروفيسور صديق تاور يقول السلطات تشرع في تدمير ملف العدالة عبر إلغاء محاكم الشهداء. المكتب القانوني لمنظمة أسر شهداء ديسمبر يؤكد تلقيه إخطارا من نيابة دعاوي الشهداء بتوزيع بلاغات الشهيدين بابكر والفاتح النمير حسب دائرة الاختصاص بدلا عن المحكمة الخاصة بقضايا الشهداء. لجنة إضراب المعلمين تكشف عن إغلاق 12,000 مدرسة في جميع ولايات البلاد بسبب إضراب المعلمين. احتجاجات في الدامر بولاية نهر النيل بسبب نقل 2 من لجنة المعلمين إلى مناطق نائية، والسلطات تهدد المعلمين المضربين في النيل الأبيض بالنقل التعسفي. استنكار واسع لقرار تعليق الدراسة في ولاية جنوب دارفور، وقانونيون يؤكدون أن القرار ليس من اختصاص مدير التعليم. اتحاد عام شباب حمر يطالب حكومة ولاية غرب كردفان بتسليم الجناة والمنهوبات في أحداث المحفور التي راح ضحيتها 30 شخص. تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية مشروع أبو عمامة صفقة مشبوهة تعمل على تفكيك ميناء بورت سودان.
كالعادة نبدأ جولتنا كل خميس بزاوية خبر وتعليق، والذي نلتقي فيه الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في تعليق عن خبر الأسبوع. وماذا لديك أستاذ في زاوية اليوم؟
الخطاب الذي ألقاه البرهان قائد الجيش السوداني أمس بمنطقة المعاقيل في ختام مناورات النصر بشندي هو بشكل خبر اليوم والتعليق عليه. ذكر البرهان في الخطاب الذي ألقاه مع عدد من قادة الجيش والجنود وبالحرف الواحد ما يلي: ليس هناك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها ونرى أنها يمكن أن تساعد في حل التعقيدات السياسية الراهنة. الاتفاق السياسي إطار يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد. القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية الآن على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد. القوات المسلحة تريد أن تقود العملية السياسية الجارية الآن إلى حكومة مستقبلية تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام. ثم أنهى البرهان ذلك الخطاب بقوله: مستحيل أو من المستحيل التفريط في العسكرية أو في الجيش، ولا توجد تسوية سياسية. هذا ما جاء في ذلك الخطاب الذي تم كما ذكرت في 14 ديسمبر 2022 في ختام مناورات النصر بقاعدة المعاقل العملياتية بشندي. بالنظر إلى هذا الخطاب واللي هو كان بمجمله كله تقريبا تناول العملية السياسية الجارية في البلاد وما يطلق عليها بالاتفاق الإطاري، طبعا من الملاحظ أن البرهان كل الخطابات اللي بيقولها واللي هي بتشكل تقريبا مناطفات حادة جدا في السياسة السودانية منذ 2019 إلى الآن كلها بتكون في سكنات الجيش ومعسكراته. ومثال على ذلك خطاب معسكر المدرعات بالشجرة في سبتمبر 2021، وطبعا ده قاد إلى انقلاب 25 أكتوبر. أيضا معسكر المرخيات والذي يصف في ذات ما ذكر في خطاب معسكر المدرعات بالشجرة، ومعسكر حطاب الذي تخيل البعض بأنه بيشكل حالة بتاع انطلاق مع الحركة الإسلامية وأطرافها المختلفة، إلا أن البرهان فاجأ الناس في اليوم التالي بإعادة منظمة الدعوة الإسلامية وإلقاء قرار التفكيك وإعادة الحسابات المصرفية لمنظمات وشخصيات إسلامية مختلفة. الآن نحن أمام خطاب يبدو في ملامحه أنه نسف حقيقي لعملية الاتفاق الإطاري حسب الملامح بتاعت هذا الخطاب. والاتفاق الإطاري طبعا تلك العملية السياسية اللي تم عليها التوقيع في 5 ديسمبر في هذا الشهر ما بين البرهان والمركز للحرية والتغيير. فالبرهان ذكر بالحرف الواحد، قال ليس هنالك التسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، يعني لا توجد تسوية. والبعض هنا طبعا يعني ممكن يفهم بأنه هي الأطراف الموقعة، وحتى كذلك يمكن هذا المعنى أن يشمل الآخرين الذين وجدوا أنفسهم خارج التسوية، أو عملية بتاعة تطمين لهؤلاء وعملية بتاعة نسف لأحلام هؤلاء. كذلك أعلن صراحة أن القوات المسلحة لن توافق على بنود سياسية تمس الثوابت أو ثوابت الأمة. طبعا العبارة بتاعة ثوابت الأمة دي لها مدلول خاص جدا في الخطاب السياسي السوداني خلال 30 سنة الماضية من حكم الإنقاذ، وهي تعني بصراحة الشريعة الإسلامية كنظام تشريعي ونظام حكم. يعني إحنا سمعنا البشير طول 30 سنة كان بردد في هذه العبارة، وتلك طبعا طمأنة واضحة للجنة الأمنية العسكرية اللي موجودة أمامه في ذلك المحفل، وجماعات التيارات الإسلامية اللي كشرت عن أنيابة بخصوص الوثيقة وثيقة تيسيرية المحامين الدستورية، واللي قالوا أن هذه خروج عن الثوابت طبعا. كذلك البرهان قال أنه ذكر باستحالة التفريط في الجيش، وطبعا التفريط في الجيش هنا دي حالة ممكن تكون حالة شخصية جدا، أنه حيظل قائد عسكري وسياسي للبلاد لا يعلو عليه أي شق مدني أو دستوري أو غيره من التعريفات المختلفة. إذن البرهان بيقود انقلابات أو شكلها انقلابات تقريبا أو رؤوس متعددة لانقلابات مختلفة من داخل السكنات العسكرية، وبالطريقة دي طبعا بيتم تبديد التاريخ السوداني وتضييعه في صراع مع المؤسسة العسكرية ما بين القوى المدنية اللي بتطمح إلى حكومة ديمقراطية والانتخابات نزيهة، وما بين المؤسسة العسكرية التي لا تريد أن تتخلى عن نصف الكوب الفارق وليس المليء. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم المستمعون الكرام، والبداية مع الأستاذة قمرية عمر عضو اللجنة العليا المركزية لإضراب المعلمين لتطلعنا على نتائج الإضراب الشامل اليوم في معظم ولايات السودان وما هي النتائج. مرحبا بك أستاذة.
أوكي، أول حاجة السلام عليكم، التحية لكل المعلمين بالوطن الحبيب، والتحية لصمود ووعي بحقوق والتزام بانتزاعها. اليوم الإغلاق الكامل للمدارس حسب التقرير المبدئي إنه في كل الولايات على مدى السودان 18 ولاية كان الإغلاق شبه كامل. في ولايات جابت تقارير مصورة بفيديو في صور فوتوغرافية عادية إنه معظم المدارس كانت قافلة قفل كامل. بتتراوح الحالات بين المدارس مقفولة قفل كامل، لا معلمين لا إدارة لا غير موجودين، أو الإدارة موجودة والمعلمين والطلبة ما موجودين، أو الإدارة موجودة والمعلمين والطلبة ما موجودين، أو الإدارة موجودة وفي قليل من الطلبة. ومعظم المدارس اللي جو فيها طلبة بعد ذلك تم تسريحهم من بداية اليوم بالنسبة لعدم حضور المعلمين لأنه الإعلان عن الإغلاق كامل. في ولايات زي شرق دارفور كان الإغلاق كامل، زي معظم الولايات بتاع دارفور كان الإغلاق فيها كامل، وجزء من الولايات نهر النيل والشمالية. وفي ولاية يمكن العدد فاق 120 مدرسة في ولاية الخرطوم، 120,000 مدرسة في معظم التقرير الجاء المبدئي. والمعلمين التزموا تماما بالإغلاق، ودوعي يعني يحمد لثورة ديسمبر إنه المعلمين بقوا أكثر وعيا بحقوقهم وكيفية المطالبة بها وكيفية أخذها.
انطلقت اليوم بمعظم ولايات السودان مليونية 15 ديسمبر التي تنظمها تنسيقيات لجان المقاومة، وهذه المليونية رافضة للتسوية التي تمت بين العسكر وبعض المكونات السياسية. جولة السودان كانت في مليونية 15 ديسمبر بمدينة الخرطوم واستطلعت عدد من السوار، فلنتابع هذه الاستطلاعات.
الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وعاجل الشفاء والمصابين وعودة الموجودين إن وجدوا ومنتصرين بإذن الله. أتمنى عاما جديدا، عاما للرابع، ونحن في ضروب النضال ما زلنا في ضروب النضال في نفس السكة ونفس الموقف، يعني ما في جديد. السودان لم يتعافى، لسه نحن في الشوارع وما زلنا في الشوارع نطالب بغصاص أخواننا استشهدوا في سبيل الحرية والسلام والعدالة، ونحن ما نزال نطالب بالحرية والسلام والعدالة لهذه البلد الكريم. رفضت أرواح أبنائنا الصغار في سبيل حريتنا والعدالة، ونتمنى بداية العام الجديد نكون لنا هذه الحرية والسلام والعدالة. وشكرا.
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية. وإخواننا احنا بدنا نقول لكم الواضح، نحن قاعدين في الشارع في تسوية ما في تسوية جاي شنو، احنا في الشارع قاعدين عندنا مطالب، مدام مطالبنا تتحقق احنا ما هنخلي الشارع. الشارع حي والشارع حي ما مات، والمعسكر للسكنات.
عموما نحن كسوار هنكون دائما في الشارع مواصلين نضالنا ضد التسوية وضد الشرعية، وعشان نجيب حقنا ونجيب حق أخواننا ونجيب حق المصابين. لا، حقنا كامل ما حنجامل فيه. كل الشعب السوداني أو جزء منه الغير ما مغسول لهم دماغهم ديل هم ناس واعيين جدا جدا وضد التسوية، ودمتم في أمان الله ورعايته.
مرحبا بكم المستمعون الكرام، ونبقى في تداعيات خطاب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس الأربعاء بقاعة المعاقيل العملياتية بمدينة شندي، والذي خاطب من خلاله القوات المشاركة في ختام العام التدريبي والتي ستنفذ فيه القوات المسلحة مناورات مدرعة بقاعدة المعاقيل تحت شعار الجيش سياج الوطن. هذه التصريحات أثارت ردود فعل عدد من الكيانات السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤخرا بين المكون العسكري وبعض المكونات السياسية، وأيضا بين المكونات التي لم توقع. معنا دكتور صديق تاور للتعليق على هذا الخطاب.
حديث البرهان في المعاقيل وما أثاره من جدل هو ليس بغريب على طريقة عبد الفتاح البرهان في التعامل مع القوى المدنية منذ سقوط نظام البشير وحتى الوصول إلى الوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك الشراكة في الفترة الانتقالية والتي انتهت بأن انقلب عليها بزرايع وأسباب يعني أزمات مفتعلة افتعالا لتبرير خطوة الانقلاب. الانقلاب ظل معزول ومرفوض دوليا ومحليا وإقليميا وفاقد للسند الشعبي، وحاول أن يجد أي حاضنة شعبية أو سياسية له من بقايا نظام المؤتمر الوطني ومن الدوائر الانتهازية ومن تكوينات معادية للديمقراطية تحت لافتات الإدارة الأهلية والطائفية وإلى آخره، ولكن أيضا ظل معزولا وفاشلا وغير قادر أن يقدم أي حلول لأزمات البلاد بعد أن عمقها بشكل كبير، خاصة الأزمات المتعلقة بضروريات الحياة في السوق، في الأمن، في الاستقرار وعلاقات المجتمعات في المجتمعات الريفية القبائل، وأيضا المرتبات وندرة المواد وإلى آخره من أسباب الضيق الذي يسأل عنه بشكل مباشر هذا الانقلاب ورأس الانقلاب. تحول بعد الاتفاق الإطاري عبد الفتاح البرهان من قائد لانقلاب ينبغي أن يسقط هذا الانقلاب ويكون مصيره مماثل لمصير عمر البشير الذي يحاسب بجريمة ارتكاب انقلاب 30 يونيو 89، تحول إلى طرف في العملية السياسية التي ينبغي لها أن ترتب لمرحلة الانتقال ومرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب، وهذا ما لم يكن يحلم به منذ يومه الأول في الانقلاب في 25 أكتوبر 2021. الآن أصبح هو يحصل على كل شيء، حصل على الاعتراف، حصل على سك براءة من جريمة الانقلاب، أصبح طرف في العملية السياسية بعد أن نجح بإغراق الاتفاق الإطاري نفسه بجيش جرار من أنصار الانقلاب ومن أعداء الديمقراطية ومن الفلول ومن الانتهازيين اللي يعني جاهزين لمسايرة أي سلطان ظالم أو غاشم لا يهم، ومنعه هذا التوقيع أن يضع شروطه لشكل الحكومة القادمة، مواصفات من يتولوا مناصب الحكومة، وهو لن يخضع هو ومؤسسته لن يخضع لحكومة إلا حكومة منتخبة، وبالتالي هذا يعني أنه أن يظل هو والمؤسسة العسكرية بمعزل عن السلطة المدنية المزعومة، وبالتالي هذه السلطة عرجاء لأنه أهم مؤسساتها خارج مظلتها ولا تمتلك قرار نحوها، وبالتالي هو يظل بعيد عن السلطة الشرعية وتحتفظ بكل فرص إعادة إنتاج نفس العراقيل التي أسقط بها السلطة المدنية التي كان رئيسها عبد الله حمدون، وهذا خطأ بتقديرنا خطأ كبير للذين وقعوا على هذا الاتفاق الإطاري ويدخل البلد في أزمة، ولكن هي أزمة مؤقتة لأنه المركب الانقلاب بشكل عام هو مركب غارق ولن يستمر كثيرا، وسوف يسقط الانقلاب ومن يسيره.
نفذت أسر الشهداء اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل مطالبين بتخصيص محاكم للنظر في قضية أبنائهم الشهداء. جولة السودان كانت هناك والتقت والدة الشهيد الفاتح عمر النمير الأستاذة ماريا الطيب محمد بشير.
طيب احنا طبعا الغرابة على المحتوى العام اللي عملوا ده احنا رافضينه تماما, لانه ما بيضمن لنا حاجات كثيرة بالذات الشهود. ما ممكن يعني احنا قبل كده جازوا لنا المحكمة المتخصصة ويلغوها بالذات في الملفين دول بالذات ليه؟ يعني احنا نفسي منطالب انه تكون في محكمة متخصصة. حاليا دايرين نمشي قابلنا رئيس الوضع ووسي ماشيين للنائب العام نجيب خطاب على اساس انه الملف ما يمشي الا في لمحكمة متخصصة. يعني وقفتنا الليلة نحن بس منطالب بالمحكمة المتخصصة. ماريا طيب محمد بشير والدة الشهيد الفاتح النمير فاتح عمر النمير.
ونبقى في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها أسر شهداء ثورة ديسمبر بولاية الخرطوم اليوم, ومعنا الأستاذة المحامية سعدية سيف الدين من المكتب القانوني لأسر شهداء ديسمبر.
القرار ده هو وصلتنا المعلومة من نيابة دعاوي الشهداء إنه نحن قدمنا ملف الدكتور بابكر عبد الحميد والباشمهندس فاتح النمير من نيابة دعاوي الشهداء اللي هي النيابة مختصة كان تم إنشاءها في الفترة الانتقالية اللي هو أنشاء مولانا تاجسير الحبر في ذاك الوقت كما كان نائب عام. وبموجبه كان إحنا قدمنا مذكرة برضو لرئاسة القضاء في ذاك الوقت اللي هي مولانا نعمات وطالبنا بإنشاء محكمة خاصة. قدمت 6 بلاغات أذكر منها دكتور محجوب التاج عبد الشكور أحمد الخير حسن عمر, وكانت بتتعامل لهم محاكم خاصة بموجب الطلب بتاعنا إنه يكون عندنا محاكم خاصة نظرا لتعقيدات القضايا وتفاصيلها. فهي وافقت وجئنا بارح بعد ما تقدم البلاغ للمحكمة إنه رئيس الجهاز القضائي قال لوكلاء النيابة إنه نحن هنحول البلاغ ده إلى محكمة حسب الاختصاص دائرة الاختصاص بتاعتها اللي هي في الخرطوم شمال. حصل بيناتهم حوار إنه يا أخي إحنا بما إننا نيابة إنتوا أصلاً الشهداء دول عندهم محاكم خاصة بهم, يعني إحنا ما تبع دائرة الاختصاص, إحنا نيابة يعني مستغلة براء بموجب قانون التأسيس مختلف, يعني تعامل معاملة الإجراءات بتاعت البلاغات الثانية. فقام قال لي لا إحنا ما عندنا رئيس الجهاز القضائي, قال لي إحنا ما عندنا حاجة اسمها شهداء وما شهداء ونحن كل واحد عندنا, تحول وتمشي لمحكمة عادية. إحنا طبعا بمجرد ما عرفنا الحاجة دي دعينا لوقفة احتجاجية معانا أسر الشهيدين كويس وبعض من النشطاء والثوار وكذا, وجينا السلطة القضائية وطلبنا انه نقابل رئيس القضاء وقالوا لنا هو غير موجود. وقابلنا مدير مكتبه التنفيذي دخلنا له بالطلب بتاعنا انه نحن دارين دعم القرار وانه نحن دارين نعرف ليه تم الغائه, يعني حصل شنو جد شنو يخلي انه القرار يتلغي يعني. فقام قال لنا لا نحن البلاغ ده اصلا ما وصلنا, وارجعوا لنيابة دعاوي الشهداء قولوا لهم الرد خلوه يجينا مكتوب انه انتم مشيتوا لرئيس الجهاز القضائي المختص في الخرطوم وقال لكم الرد عشان رئيس القضاء يتدخل. قمنا قلنا له هو رئيس الجهاز القضائي بتاع الشمالي ده اذا اصلا هو ما جاءه توجيه من رئيس القضاء يشتغل على كيفه مع طيلة الفترة الفاتة البلاغات دي بتمشي وحسب دائرة الاختصاص ومدرمان الخرطوم بحري بتتعامل المحكمة. هي أنا أكون واضحة المسألة الآن بقت فيها تعقيدات كثيرة جدا ونحن حقيقة يعني بنواجه تحديات يعني ما مفهومة في المنظومة العدلية دي. يعني نحن حتى في الفترة الانتقالية كنا بنعاني من النظام الكيزاني ونظام الفلول والمجموعات اللي هي بتكون دائما يعني حاجز لأنه نحن نقدر نصل أو نوصل قضاءنا دي يعني في الاتجاه المطلوب. يعني نحن ما دارين نقول إحنا بنوجه اتهام أو بنشكك في نزاهة القانونيين في بلدنا ولا نزاهة القضاء ولا كده, لكن كمان يعني في حاجات بالنسبة لنا غريبة. يعني في عندك ملفات اتعملت لها محاكم ومحجوبة تاجي الآن هي شغالة في المحكمة بتاعته, ففي شنو بيخلي رئيس القضاء يدي تعليمات؟ مدير مكتبه قال هو ما طلع قرار رسمي من رئيس القضاء لكن جيبوا لنا الكلام ده مكتوب. فطبعا دي ردود تعسفية. احنا قمنا رجعنا لنيابة الشهداء طوالي وخلينا الموكب واقف في الغضائية اتجهنا للنيابة ومشينا كلمنا رئيس النيابة مولانا الطاهر وطالبناه بأنه وكيل النيابة الماسك البلاغ ده يمشي يتوجه لرئيس الجهاز القضائي في الشارع في الخرطوم دائرة الاختصاص ويدينا الرد منه مكتوب إفادة موثقة مكتوبة زي ما طلب مننا في القضائية. وهو الآن مشى وقبل شوية اتصل علينا احنا كلنا قاعدين من الساعة 8 قاعدين في مبنى السلطة القضائية كويس تظن يجي عشان نشيل الورقة دي الإفادة دي ونرفقها بخطابنا نحن وندخلها تاني للمكتب التنفيذي ونشوف رده حيكون شنو على المسألة. احنا بنفتكر انه ده يعني نوع من التلاعب بينا يعني بصراحة ليه لأنه هو بتاع قطاع الخرطوم ما بيقدر ينفذ حاجة من غير ما تجيه تعليمات من غير ما تجيه تعليمات بالمسألة دي أصلا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء.
نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء الأوفياء نلتقيك اليوم يا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء الأوفياء قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير تنادينا نلتقيك اليوم.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامجكم جولة الولايات والذي خصصناه اليوم في منطقة أم جروة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، وتلقينا شكاوى المواطنين حول الطلاق المبكر للزراعة بواسطة الرعاة ودخول المواشي في مزارعهم مما سبب في إتلاف العديد من المزارع. استطلعنا بعض من المزارعين.
بالنسبة للطليق المبكر حقيقة له أثر كبير بالنسبة للمحاصيل وفي الإنتاج والإنتاجية، لأن المحاصيل يمكن الناس يمكن الزراعة الطليق المبكر قبل ما يجهزوا لحصاد، الناس يفكوا الطليق المبكر والناس يستعجلوا ويكون هنالك فاقد كبير بالنسبة للمحاصيل، وهذا ضرر كبير بالنسبة للمزارعين. وإذا كان الطليق ده يتأخر للشهور الأخيرة أفضل، وده يحتاج إنه الناس يعملوا عبار في اتجاه الشمال أو اتجاه بتاعت الشمال على أساس إنه الناس البحام يتأخروا ويجوا بعد الحصاد. النسبة الفاقد بالنسبة للطليق المبكر يبقى 20% من الإنتاج يفقد بسبب الطليق المبكر، وإشكالات ما بين الناس أو بين المزارعين والرعاة كذلك نتيجة للطليق المبكر الموجود. وفهم الرعاة الطليق بعد ما خلاص يتم الطليق إذا كان الزراعة لسه ما حصلت هم بيدخلوا ببهائمهم كأنها هو لهم التسريح، ولذلك الطليق المبكر غير مناسب بالنسبة للاتجاهنا ده، خاصة في اتجاه بتاعت مناطقنا الحصاد والطليق في اتجاه الشمال تختلف تماما. أما بالنسبة للحماية الموسم عندنا قوة مشتركة، قوة مشتركة لحماية الموسم من العساكر، لكن إذا كان هناك لجان الشعبية يشتركوا للقوة المشتركة لجان حماية الموسم أفضل بكثير، واللجان ده غالبا يتكون من الرعاة والمزارعين على أساس إنه شنو الناس تتدخل في أي صغير وكبير بطريقة بتاعت فيهم مناسبة إن شاء الله.
عبد الله عبد الرحيم عبد الله حسن من سكان منطقة أم جروة. الحمد لله زرعنا والموسم طلع بحالة جيدة، إلا أن الطليق المبكر هو سبب في كثير من الأضرار اللي ظهرت في المنطقة، ومن الأضرار اللي ظهرت في المنطقة أنه الإنسان ما يقدر يزرع كمية كبيرة من الزراعة، لأنه زمن الحصاد بتعب، لأنه زول واحد بزرع زرعين ثلاثة وبتعب، طليق بيجي في زمن ما مناسب وبضغط على المزارع. لذلك هسه كثير من الزراعة خاصة الفول الآن طلع في الأرض، الإنسان ما قدر يطلوه، خاصة اللوب والسمسم بره في زمن الشتاء برضو لسه، والبطيخ كله هيمشي هيتلي برضو زمن الطليق بقي. نسأل المولى عز وجل إنه الدولة تهتم بقضايا المواطن، أو فترة الحراسات بتاعت الطريق ده تكون قبل الموسم بفترة لمساعدة المواطن، لأنه الحصاد ذاته ما بكفي حاجة المواطن، لأنه أنت عندك تلاميذ أو طلاب 3-4-5 طبيعي محصول السنة كله ما يغطي الرسوم بتاعت الدراسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه الحكومة تهتم بهذا الجانب وتعمل قوة مشتركة لتأمين موسم الزراعي.
سيف الدين سليمان حارن من محلية السريف. الموضوع موضوع الطلاق المبكر هو فيه سلبيات كثيرة جدا، والناس ما بتحصد حقها، بتجي الطلاق والناس بيكون محتاجين انه يلموا حصاتهم وكده، ففيه سلبيات كثيرة جدا، والناس الواحد بيخرف وشخال ومن ناحية ما بيطلع بحاجة، فدي خسارة كبيرة جدا جدا وما فيها مصلحة، والبلد ما بيمشي لقدام.
دير القطاع الزراعي محلية السريف عموما الخريف في هذا العام مشرفة أحسن من العام الماضي، لأن نسبة الأمطار كان ما شاء الله غزيرة أحسن من العام الماضي، والآفات كذلك أقل، والمساحات المزروعة أوسع من العام الماضي، والمحاصيل المزروعة في هذه المحلية في هذا الخريف الذرة والدخن والسمسم وفول السوداني وكركداء واللوبيا وحب البطيخ وحب التصالح. ونسبة الإنتاج الآن نحن في المسح لتقديرات الحصاد، ولكن أحسن من العام الماضي. النسبة تستطيع أن تقول أن نسبة الإنتاج في هذا العام زيادة من العام الماضي بنسبة يمكن تقول 60%، لأن النجاح كان يعني الحمد لله. ولكن هنالك يعني في سيول في بعض المواقع برضو أثر لنوع ما، ولكن كذلك أحسن من عام المنصرف. الدخن السنة أحسن بكثير، لأن الناس غلات الدخن، الناس السنة زرع الدخن أكثر من العام المنصرف، والمساحات واسعة وكان إنتاج جيد. وآفات كذلك موجودة، لكن الأثر كان ضعيف بالنسبة للمحاصيلنا. الفول في السنة الحمد لله مساحات كبيرة ومليانة، يعني فول مليانة ما شاء الله له وزن. الأيام القادمة إن شاء الله في المسح إن شاء الله تقديرات إن شاء الله سيظهر إن شاء الله.
دي كان وقفتنا في جولة الولايات من منطقة أم جروة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور حول شكاوى المزارعين من الطلاق المبكر بواسطة الرعاة ودخول المواشي في مزارعهم. وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تعدينا الفرصة في أننا نقدم لكم الخدمات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات. الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض الماضية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض الماضية. اخترنا الأمراض الماضية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها، أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض الماضية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقالوا إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزوج في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس عدم وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح. بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون نصيحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي هي الأبعاد بتاعت الصحة. طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة عندنا. البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر انه يرعى نفسه صحيا ام لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الانسان برضو بيحدد شكلية الامراض او الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر انه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف انه ربنا هو القادر على كل شيء برضو واحدة من الحاجات اللي بتهدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن لله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم يختلف. برضو الحاجات اللي بتهدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة الحوالين برضو واحدة من الحاجات اللي بتهدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إن الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة والمقدر على إنه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض فوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض فوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا ان الزول العافيه يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطه جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نظيف خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطه جدا. عشان احنا عرفنا الصحه شنو وعرفنا المرض شنو والحاجات اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.